صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمران، والخشب على أن يعمل صنمان.
بالنسبة للتقسيم، ما ذكر أن المراد من التقسيم أن المنفعة تكون تمام الموضوع،
صحيح،
وأخرى جزء الموضوع، وعلى فرض كونها تمام الموضوع تارة يكون الـ يعني القصد داع على نحو الداعي، تارة يكون على نحو الشرط.
نعم، هذا الكلام شيخنا ورد في مصباح الفقيه، بس الداعي يكون في مقابل الشقين، لا أنه شق من القسم الأول، بمعنى أنه قال أنه تارة يكون المنفعة قيدا، تارة تكون داعيا، وعلى كونها يعني فرض كونها قيدا، تارة تكون تمام الموضوع، تارة تكون جزء الموضوع. لكن الذي لاحظناه في تقريرات السيد الشهرودي للسيد الخوئي أنه جعل الأقسام الثلاثة بإزاء الشرط والقاصد والعلم، بمعنى أنه تارة يقع المعاوضة مع اشتراط صرف العين في المنفعة المحرمة، وتارة تقع المعاوضة لا مع الشرط لكن مع القصد من دون اشتراط، وتارة تقع المعاوضة لا بشرط ولا بقصد لكن مع علم البائع بأن المشتري يصرف العين في المنفعة. فجعل هذه الصور، يعني هذه المسائل بإزاء هذه الصور، فلم نعلم أنه عدل مثلا عن كلامه في يعني في هذا مصباح الفقاهة، أو أنه احتمال آخر في التقسيم. لكن على كل حال الذي في مصباح الفقاهة أقرب إلى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، أن الذي ذكر الشيخ هذا هو هذا المعنى، وهو أن يكون بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة تارة مع الشرط، بمعنى اشتراط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، بحيث لا يكون في مقام مع المنفعة المحرمة منفعة أخرى ملحوظة، وتارة تكون مع الاشتراط بنحو جزء الموضوع، تارة تكون بنحو الداعي. هذا الكلام الذي ذكره في مصباح الفقيه قريب مما ذكره الشيخ. نعم، في كلام الشيخ قدس الله نفسه خصوصية، وهي قوله أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير، هذا يناسب قول السيد الخوي أن المنفعة تمام الموضوع، باعتبار أنه جعل المال في مقابل العين المقيد بالمنفعة المحرمة دون غيرها مثلا، فيناسب.
يعني حتى يعني الأولى أن نقسم هكذا، تارة تكون المنفعة تمام الموضوع، تارة تكون جزء الموضوع، ثم كل منهما تارة تكون على نحو الشرط، وتارة تكون على نحو الداعي.
لا، بعد الداعي مو موضوع شيخنا، هذا الفرق. داعي الموضوع هو ما يؤخذ موضوعا للعقد، الموضوع هنا المقصود به ما يكون للعقد بمثابة الموضوع، باعتبار أن العقد عارض والعرض متأخر عن متعلقه، فيكون متعلق بالنسبة إلى العارض كالموضوع، وإن اصطلح عليه في بعض الموارد بالمتعلق، لكن من الواضح أن الحكم يتعلق بالموضوع كما أن الصفة تتعلق بالموصوف، فالتعلق عنوان أعم من الموضوعية. فالتعبير عن المنفعة بالموضوع هنا لا يتناسب مع الداعي، لأن الداعي لم يؤخذ قيدا، فلا معنى لتقسيم ما هو تمام الموضوع إلى ما يكون داعيا وإلى ما يكون قيدا. هذا من قبل تقسيم شيء إلى نفسي وغيره.
تارة يشترطان يعني الاستعمال في الخمرية، وتارة يشترطان الاستعمال في الخمرية وفي يعني في الغناء بالنسبة للجارية وغير الغناء.
لا بس هذا تمام الموضوع جزء الموضوع، هذا صحيح.
يكون الداعي هو الخام،
هذا صحيح، هذا ثلاثة صور.
الداعي هو الشيئين، هذا التغني و
لا بس ذي الصورة الثانية يعني من باب تقسيم الداعي نفسه، لكن لا أثر لتقسيم الداعي إلى ما يكون مثلا مأخوذا على نحو الانحصار وما يكون مأخوذا على نحو الاشتراك. هذا التقسيم الثاني الأخير تقسيم للداعي، بمعنى أنه الداعي تارة يكون منفعة محرمة فقط، تارة يكون الداعي هو المجموع المركب من المنافع المحرمة والمحللة، هذا أيضا لا بأس به. لكن إذا كان الحكم مترتب على إذا كان الحكم منتفي في صورة الداعي مع الانحصار، فانتفاؤه في صورة الداعي مع الاشتراك أولى، فلا أثر لهذا التقسيم. ولذلك لم يقسموا الداعي إلى ما يكون جزءا وما يكون تماما. مثلا الكلام في المسألة الأولى وهي بيع العنب على أن يعمل خمرا. المسألة الأولى هي وقوع المعاوضة مع اشتراط صرف الانتفاع بالعين بنحو المنفعة المحرمة، كبيع العنب على أن يعمل خمران أو يباع الخشب على أن يعمل صنمان وغير ذلك من المنافع المحرمة للمواد المشتركة بين المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة. فما هو حكم هذا البيع؟ قيل بالحرمة، بل قيل بعدم وجود الخلاف في الحرمة والبطلان، واستدل عليه بأمور. الأمر الأول أن البيع المشروط بالانتفاع بالعين في المنفعة المحرمة مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام حرام، فيكون نفس البيع محرما فيحصل المطلوب. أما كونه مقدمة فذلك من جهة أن المحرم مقدمته ما يتوقف عليه، ومن الواضح أن عمل العنب خمرا في المقام محرم لأن الله لعن صانعها وشاربها كما في الحديث. فتوقف صنع العنب خمرا على بيع العنب في المقام يكفي للقول بأن بيع العنب مقدمة، وإذا كان مقدمة كان حراما لأن الكبرى بعد واضحة، إذ مقدمة الحرام حرام. وقد يقرر هذا الدليل بأن يقال أن بيع العنب على أن يصنع خمرا إعانة على الحرام، والإعانة على الحرام محرمة فينتج المطلوب. بين هذين التقريرين فرق، لكن يشتركان في التمسك بحكم الحرمة لإثبات البطلان. وفي كلا التقريرين نظران. أما القول بأن بيع العنب بنفسه مقدمة للحرام فهذا وإن لم يكن بعيدا، وذلك لأن المفروض أن البيع مع الشرط، فالبائع والمشتري بينهما شرط وإلزام والتزام على أن يصنع الخشب صنمان والعنب خمران، وهذا المقدار من الاشتراط يوجب صدق المقدمية على البيع، إذ كون البيع مشتملا على هذا الشرط يجعله واقعا في صراط تحقق الخمرية، وهذا كاف في كونه مقدمة. وبذلك يتبين أنه نوع من الإعانة. لكن ما الدليل على أن كل بيع محرم باطل؟ أي أنه سلمنا معكم أن هذا البيع محرم، إما لأنه إعانة أو لأنه مقدمة حرامين، لكن غاية ما يثبت بهذا البيان الحرمة التكليفية، واستلزام الحرمة التكليفية للفساد والبطلان ممنوع، إذ لا دليل عليه كما نقح ذلك في مباحث الأصول في مبحث اقتضاء النهي للفساد، فقيل بأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات الاقتضاء من جهة المنافاة بين الحرمة وبين التقرب، أما في المعاملات فلا ملاك يوجب التنافي بين النهي وبين الصحة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى الإعانة، يمكن أن يناقش في الكبرى والصغرى. أما الكبرى فيمكن أن يقال أن متعلق النهي في البيع بملاحظة الإعانة ليس عنوان البيع بل التسليم، وذلك لأن البيع يتوقف على ملاحظة الإنشاء الخاص الصادر من البائع والمشتري، وهذا المقدار وهو الإنشاء الخاص لا يصدق عليه أنه إعانة، فإن مجرد قول البائع بعتك وقول المشتري اشتريت ولو كان مقرونين بالشرط المذكور إلا أنه لا يصدق عليه على ذلك الإنشاء ولا على هذا الإنشاء أنه إعانة، إنما يصدق الإعانة على هذين الإنشاءين إذا تحقق التسليم. بل الحق أن مصداق الإعانة هو نفس التسليم للإنشاء، فلا مدخلية للإنشاء في تحقق الإعانة، بل تمام الموضوع لصدق الإعانة هو نفس التسليم. فإذا لا نسلم أن أن البيع بما هو بيع محرم، بل البيع بما هو إقباض إعانة، بما هو إقباض إعانة. وهذا وإن أمكن أن يجعل نقاشا في الصغرى، لكن يمكن أن يجعل نقاشا في الكبرى، بأن يقال أنه لو سلمنا معكم أن البيع إعانة، فكونه إعانة لا بما هو بيع حتى يكون النهي متعلقا به بهذه من هذه الجهة فيكون مستلزما للبطلان، بل بما هو تسليم فيكون المنهي عنه واقعا هو التسليم للبيع. ويمكن أيضا أن يناقش في الصغرى بمناقشات أخرى. على كل حال الكبرى فيها إشكال والصغرى فيها إشكال، فلا يتم هذا الدليل. الدليل الثاني أن يتمسك بالإجماع، بأن يقال أن الإجماع قام على بطلان البيع في هذه الصورة، لكن كون هذا الإجماع تعبديا أيضا محل كلام ومحل بحث، إذ لعل المجمعين لاحظوا بعض الوجوه الأخرى المذكورة في المقام. وقد يتمسك لإثبات الحرمة بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بتقريب أن الآية تنهى عن أكل المال بالباطل، والمراد به أكل المال بلا مقابل، لأن الباطل هو ما لا ماهية له ولا شيئية له ولا تحقق له ولا حقيقة له. ومن الواضح أن بذل المال بإزاء العنب المقيد بأن يصنع خمران يؤدي إلى أكل البائع لهذا المال المبذول بلا مقابل، لأن الشارع ألغى مالية العنب من ناحية هذه المنفعة، بمعنى أن الشارع لا يرى أن العنب من جهة كونه يستفاد منه في الخمري في الخمر لا يرى أنه مال، ألغى هذه الجهة، فيكون بذل المال بإزاء هذا العنب المقيد بهذا القيد بذلا للمال في مقابل الباطل، وأكل البائع الثمن في مقابل هذا العنب أكلا للمال بالباطل. والآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيستفاد من هذه الآية بطلان البيع. لكن أورد على هذا الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول أن الآية ليست ناظرة إلى العوضين، وإنما هي ناظرة إلى الأسباب. الباء ليست باء المقابلة، عليكم السلام ورحمة الله، ليست هذه الباء هي الباء الداخلة في قولك بدلت الكتاب بالدار وبدلت الدار بالكتاب، فالباء صبحك الله بخير، الباء في قولك بدلت كذا بكذا تسمى باء المقابلة، أي أن المدخول وقع في مقابل ما سبق الباء. وهذه الباء ليست هي المرادة في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل الظاهر من الآية بلحاظ الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أن الباء هي باء السببية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل، أي لا تجعلوا المعاوضة الباطلة سببا لأكل المال، هذا هو المستفاد من الآية، ولا أقل من التردد المانع من التمسك بالآية، لأنه يكفي الاحتمال لإبطال الاستدلال. وإذا كانت الآية ناظرة إلى السبب فلا مجال للتمسك بها في المقام، وذلك لأن هذه المعاملة لا يعلم أنها باطلة بعد من نفس الآية، بل نحتاج إلى دليل آخر، فما دل على بطلان البيع هو الذي يكون دليلا في المسألة لهذه الآية. إذن الآية على تقدير أن تكون الباء للسببية لا تفيد لإثبات بطلان البيع. ثانيا لو سلمنا أن الباء في الآية للمقابلة بحيث يكون معنى الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بعوض باطل، وسلمنا أن العنب المقيد بأن ينفق في الخمرية في مقابل العنب الذي تعلق البيع به بداعي صنعه، يعني فرقنا بين القيد والداعي، لو سلمنا معكم بالاثنين، مع ذلك لا نسلم بصحة الاستدلال، وذلك لأن التمسك بالدليل فرع إحراز موضوعه، والكلام في صحة البيع مرجعه إلى الشك في أن العنب مع تقييده بأن يصنع خمران يكون مالا شرعا أو لا يكون مالا شرعا، فإن كان مالا شرعا فأكل المال بإزائه ليس أكلا للمال بالباطل، وإن لم يكن مالا شرعا كان أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، فالشك في الصحة ناشئ من الشك في مالية هذا العناب وفي منافات هذا القيد للمالية. فإذا كان الكلام في المقام هو في مالية هذا العنب، فكيف تتمسك بالآية والحال أنه لم يثبت بعد أن العنب ليس بما؟ لا يصح التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بعد إحراز كون هذا باطلا وهذا غير ثابت، إذ لعل الشارع حرم القيد والشرط تكليفا ولم يحرمه وضعا، كما أشرنا إلى ذلك في الدليل الأول. لو قلنا بأن الإعانة محرمة، خب غاية ما في البين أن الحرمة تكليفية وهي ثابتة، لا بأس بذلك، لعل الشارع حرم الشرط لكن لم يبطل المالية، فقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى مع حمل الباء على المقابلة لا يكفي لإثبات بطلان البيع للشك في أن هذا مال أو ليس بمال، فعلى تقدير كونه مالا عند الشارع بأن تكون الحرمة تكليفية لا يكون الأكل أكلا للمال بالباطل. إذن هنا إشكالا، أحدهما أن الآية ليست ظاهرة في المقابلة بل المراد الأسباب، ومع نظر الآية إلى الأسباب وتقسيمها إلى سبب صحيح وسبب باطل لا يصح التمسك بالآية، والثاني أن يقال أنه سلمنا معكم أن الباء للمقابلة لكن كون العنب إذا قيد بأن يصنع خمرا باطلا عند الشارع هذا لم يثبت، فلا يصح التمسك بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن قلت لما لا نحمل الباطل على الباطل عرفا فيكون حكم الشارع مرتبا على نظر العرف، قلت لا دليل على أن العرف يرى أن العنب المقيد بالشرط المحرم خارج عن المالية بل هو مال عرفا، ومن الواضح أن القيد كما سيأتي في الوجوه الأخرى لا يوجب أن يكون المال مبذولا بإزاء الشرط بل المال مبذول بإزاء العين، غاية الأمر أن العين مقيدة بالشرط بنحو ما، فلا يكون المال مأكولا بالباطل بل هو مأكول بشيء له مالية لأن العنب لا يخرج عن المالية بالشرط، هذا عند العرف. إذن الاستدلال على كل حال ليس بتام، هذه وجوه ثلاثة. الوجه الرابع أن يتمسك بالروايات المذكورة في المقام، طبعا نحن الوجه الأول جعلناه وجها واحدا للاختصار، وإلا فإن بعضهم ذكره وجهين، يعني ذكر الإعانة وذكر المقدمية على نحو الاستقلال، لكن نحن دمجنا بينهما للاشتراك في التمسك بالحرمة لإثبات البطلان وأوردنا الإشكال من هذه الجهة. إذن هنا وجوه ثلاثة، الوجه الرابع والأخبار الخاصة، وهو خبر صابر أو جابر كما يذكر الشيخ قدس الله نفسه، ورد في هذا الخبر ما يستفاد منه حرمة الأجرة في مقابل انتفاع المستأجر في الدكان بأن يبيع فيه الخمر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وآجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. ومن الواضح أن تعلق الحرمة بالأجرة لا منشأ له إلا بطلان المعاملة، فتدل الرواية على بطلان الإجارة مع تعلقها بأن يباع في البيت الخمر، ولا فرق بين الإجارة والبيع ظاهرا. فإذا حرمت الإجارة على البيت ليباع فيه الخمر، حرم بيعه ليصنع فيه الخمر، أو بيع العنب ليصنع خمرا وغير ذلك. على كل حال هي تدل إما كما يقال الشيخ رحمه الله تعالى لأن موردها هذا المعنى، أو لأنها تدل على ذلك بالفحوى. وهذا التردد ناشئ من التردد في الرواية أن المراد بقوله يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، أن المراد بهذا هل هو صورة القصد أو صورة الجامع بين القصد والشرط. فإن قلنا بأن مورد الرواية الجامع بين القصد والشرط، فحكم الشرط مستفاد منها بالدلالة. وإن قلنا بأن الرواية محمولة على صورة القصد دون الشرط، فإذا حرم البيع مع القصد حرم البيع مع الشرط بالأولوية. لذلك قال الشيخ هي على كل حال دالة. زين، لكن في مقابل هذه الرواية خبر لابن أذينة وهو معتبر السند، قد يظهر منه خلاف ذلك. ورد في خبر ابن أذينة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس. فإن هذه الرواية ناظرة إلى نفس مورد الرواية الأولى بحسب الظاهر، فهذه تنفي البأس وتلك تثبت حرمة الأجرة. فقد يجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على صورة الشرط وحمل الثاني على ما عداها، فيكون الحاصل أن البيع مع الشرط أو الإجارة مع الشرط محرم وباطل، والبيع من دون شرط سواء كان مع القصد أو لا جائز لا بأس به. ولكن فيه أن هذا خلاف الظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مناقشة بعض الوجوه الآتية. وربما يجمع بينهما بأن نحمل خبر جابر على صورة القصد والشرط، ونحمل خبر ابن أذينة على صورة العلم من دون قصد، أو صورة الاتفاق من دون علم، فلا يكون هناك تناف بينهما، لأن المحرم هو البيع مع الشرط أو القاصد، وهذا غير قاصد، هذا عالم وربما يكون جاهلا، يعلم فيما بعد أن المستأجر ينتفع في العين بالعين بنحو الانتفاع المحرم. لكن أيضا هذا خلاف الظاهر كما سنشير إليه. وربما يحمل الخبر الأول خبر جابر على صورة الشرط والقصد، وخبر ابن أذينة على صورة الاتفاق أو العلم، لكن بالوجه الذي ذكره الشيخ. قال الشيخ قدس الله نفسه في وجه هذا الجمع: أن خبر جابر نص في بطلان البيع وفساده في صورة الشرط والقصد، وظاهر في بطلان البيع فيما عدا هاتين الصورتين لإطلاقه، وخبر ابن أذينة نص في صحة البيع في صورة الاتفاق، أي صورة وقوع الانتفاع المحرم بنحو الاتفاق ومع علم البائع من دون شرط، هو نص في الصحة في هذه الصورة والصورة التي قبلها، وظاهر في جواز البيع وصحته في صورة الشرط والقصد، فنرفع اليد عن ظهور كل دليل بنص الآخر، فنعمل بخبر جابر في صورة الشرط والقصد لأنه نص، ونعمل في بخبر ابن أذينة في صورة الاتفاق والعلم لأنه نص، ونرفع اليد عن خبر جابر في هذه الصورة في صورة الاتفاق والعلم لأنه ليس بنص، هو ظاهر بالإطلاق، ونرفع اليد عن في صورة الشرط والقصد عن خبر ابن أذينة لأنه ليس بنص بل هو ظاهر. ثم أمر الشيخ قدس الله نفسه بالتأمل في كلامه، ولعل منشأ الأمر بالتأمل إلى أن هذا ليس بوجه صحيح على ما ذكره هو قدس الله نفسه في مبحث العذرة، حيث أمر بالتأمل هناك أيضا، وأورد على بعض الوجوه بأنه وجه تبرعي، والظاهر أن ما أورد به هناك وارد على وجهه الذي ذكره هناك ثم أمر بالتأمل، لعل التأمل هنا وهناك ناظر إلى هذا المعنى، وهو أن هذا المقدار من اليقين لا يوجب الجمع المذكور لأنه تيقن من خارجين، إذ دعوى أن دلالة خبر جابر على الحرمة والفساد بنحو النصوصية في صورة الشرط والقصد ليس من جهة نفس الدليل بل من جهة علمنا من الخارج بأن الشارع إن كان قد حكم بالبطلان فحكمه بالبطلان في هذه الصورة أولى من حكمه بالبطلان في الصورة الأخرى، لا من جهة أن نسبة خبر جابر إلى صورة القصد أقوى من نسبة خبر جابر إلى صورة الخلو عن القصد، إذ في علم الله قد يكون مراده مدلول خبر جابر في كل الصور. العبرة في النص والظاهر بملاحظة ظهور الدليل ودلالة الدليل، هل في الدليل ما يقتضي اختصاص صورة القصد والشرط بالحكم أو تأكد الحكم في صورة القصد والشرط؟ ليس في خبر جابر ما يوجب أن يكون لصورة القصد تأكد في الحكم، بل الملاك خارجا على تقدير ثبوت الحرمة حاصل في هذه الصورة بنحو آكد من حصوله في الصورة الأخرى، لكن هذا العلم الثاني ليس له مدخلية في المقام.
بالنسبة لخبر جابر يعني هو كأنه نص في الحرمة في صورة الاتفاق.
نعم يعني نشير إلى هذا الإشكال.
الاتفاق يعني يؤاجر بيته فيباع، يعني العلم بعد المؤاجرة.
صح.
بخلاف هذاك يؤاجره لمن يحمل.
نعم نشير إلى هذا الإشكال يعني بصيغة أخرى، وذلك لأن هذا الكلام لا يوجب اليقين لأن هذه الصورة يتيقن فيها بالحل، لكن نصوغ هذا الإشكال بصيغة أخرى بأن نقول خبر جابر بحسب الظاهر يكون الموضوع للحرمة فيه صورة حصول نفس البيع نفس الصانع ولو من دون قصد البائع أو شرطه، لأن الورد في خبر جابر سألت عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، وظاهر ذلك أن منشأ حرمة الأجرة تحقق بيع الخمر فيه مترتبا على حصول البيع، ومن الواضح أن حمل خبر جابر على صورة الشرط لا يمنع الإشكال، لأن الإشكال من جهة ظهور هذا الخبر في أن نفس تحقق البيع وفعلية وقوع البيع بيع الخمر له مدخلية في الحرمة، ومن الواضح أن حصول بيع الخمر في بيت أجر لا يوجب بطلان الإجارة، حتى لو قلنا بأن الإجارة للبيع لبيع الخمر باطلة لا مدخلية لحصول البيع خارجا في بطلان البيع، لا مع الشرط ولا بدون الشرط، أما بدون الشرط فواضح أنه لا أثر لحصول البيع خارجا في بطلان الإجارة، فإنني لو أجرتك زيدا الدار من دون شرطين، ثم وجدت زيدا يبيع الخمر في الدار، فالإجارة صحيحة بلا إشكال. وأما مع الشرط فلأن مدعي القائلين بأن الإجارة باطلة مع الشرط لا يحكمون بالبطلان إذا وقع البيع، بل يحكمون بالبطلان قبل وقوع البيع، لأن الشرط عندهم موجب للبطلان. إذن هذه الرواية لا تناسب مدعاهم. وقل أو قل وإن شئت قلتها إن هذه الرواية تشتمل على ما لا يقال به، وهو دخالة بيع الخمر في بطلان الإجارة، بحيث لا يستفاد منها بطلان البيع فيما عدا هذه الصورة. فنفس هذا الخبر يكون محلا للإشكال. لكن على كل حال كلامنا في الجمع بقطع النظر عن هذا الإشكال، لأنه يرجع إلى دلالة خبر جابر على المطلوب. لنقول أن خبر جابر ولو من جهة وضوح الحكم في هذه الصورة محمول على صورة الشرط أو القصد. فهل من الممكن الجمع بين خبر جابر وخبر ابن أذينة؟ قيل بالجمع بهذه الوجوه، ولكن قيل بأن المتعين أحد أمرين: إما حمل خبر جابر على الكراهة لظهور خبر ابن أذينة بالصراحة في ذلك كما اعترف الشيخ بأنها نص ولو في بعض الصور، فيكون من باب تعارض الأظهر والظاهر، ولا بأس بأن نحمل ما قوله حرام أجرته على ما يسابق الكراهة على ما ورد في أجرة الحجام وأمثال ذلك، فقد ورد أن أجرة الحجام سحت وأمثال ذلك مع أنها محمولة على الكراهة، فليكن الأمر من هذا القبيل. أو أن نقول باستقرار التعارض من جهة أن قوله حرام أجرته لا معنى لحمله على الكراهة، ولو من جهة عدم تقبل العرف لهذا الحمل، فالمرجع حينئذ إلى القواعد، والقواعد في باب البيع تقتضي الصحة، وفي باب الإجارة تقتضي البطلان. أما في الإجارة فلأن هذا العمل محرم في نفسه، فيكون هناك تناف بين وجوب الوفاء وبين حرمة العمل في باب الإجارة. أما في باب البيع فإن قلنا بحجية رواية تحف العقول أمكن أن يقال بالبطلان، وإن قلنا بحرمة الإعانة واستلزام حرمة الإعانة لبطلان البيع أمكن أن يقال بالبطلان، لكنك عرفت أن الاستلزام غير متحقق ورواية تحف العقول فيها أشكالا، فالمرجع حينئذ إلى مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، وذلك لأنه عقد مشكوك الصحة مشمولا لعموم أوفوا بالعقود، إذ الخارج عنه هو ما عدا هذا العقد بحسب الدليل، ولا دليل عندنا على خروج مثل هذا العقد. هذا نعم نحكم بفساد الشرط وأنه لا يجوز العمل به، وفساده من جهة مخالفته للكتاب والسنة، مخالفت له للسنة. هنا مطلبان طبعا: المطلب الأول وهو أنه قد يستفاد من الروايات الواردة في بيع الخشب ليعمل صليبا، حيث نهى الإمام عليه السلام عن مثل هذا البيع، والشيخ يضرب له مثالا برواية ابن حريث ورواية رواية أخرى لابن أذينة، لكن الشيخ قال أن هذه الروايات لا يمكن العمل بها أو الاستدلال بها في المقام، إما لأنها معارضة في موردها بمثلها في الاعتبار من جهة السند والدلالة، فإن هذه الروايات دلت على النهي، تلك الروايات دلت على نفي البأس، أو لأنها محمولة على صورة أخرى، إذ وقوع البيع من قبل المسلم بشرط أن يجعل الخشب صنما لا يتصور في الخارج إلا نادرا، ولا معنى لحمل هذا العموم على ذلك الفرد النادر، بخلاف وقوع البيع مع تقييد العنب بأن يصنع خمرا، فإنه لا بأس بأن يفعل المسلم ذلك ولو من جهة انتشار هذه الصناعة في وقت من الأوقات، مما يدعو المسلم إلى أن ينتفع بهذه التجارة. كذلك رواج صنع الخمر بين أهل الذمة يوجب أن يتصدى المسلم لأن يؤاجر بيته ليصنع فيه الخمر. وإن شئت قلت أن التنافي بين إجارة البيت ليصنع فيه الخمر وبين الإسلام ليس بذلك الوضوح حتى يقال أن المسلم لا يفعل ذلك، بخلاف تصدي المسلم لبيع الخشب حتى يعمل صنما، فإن تسهيل المسلم عبادة غير الله سبحانه وتعالى تتنافى مع دينه، فلا يتصور من المسلم أن يفعل ذلك. أما بيع المسلم العنب ليشرب خمرا، ليصنع خمرا ويشرب، أو إجارة المسلم داره ليباع فيه الخمر، هذه منفعة عرفية كثيرة يمكن أن يتصور أن المسلم يتصدى لتحصيلها أو الانتفاع بها. إذن هذان الإشكالان يمنعان من الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه. المطلب الثاني، لا بد من ملاحظة الشرط المذكور في المقام، وهو ما يفهم من قوله بيع العنب ليصنع خمرا. هذا الشرط إذا قلنا بأن البطلان يدور مداره، فربما يفرق بين أن يكون مذكورا في متن العقد وبين أن لا يكون مذكورا في متن العقد. قال الشيخ الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين في الحكم بالبطلان، فأورد على الشيخ بأنه سيأتي منك في مبحث الشروط أن الشرط غير المذكور في متن العقد لا عبرة به، وإذا لم يكن له قيمة فما معنى الحكم بالبطلان، لأن البطلان من جهة الشرط. ولكن هذا الإشكال مردود بأن ظاهر كلام الشيخ أن البطلان في المقام ليس من جهة كون هذا شرطا حتى يقال بأن حكم الشرط يترتب عليه في صورة ذكره دون صورة الغفلة عنه في متن العقد، بل الظاهر أن حكم البطلان مترتب على أخذ هذا الشرط قيدا في العين، كما يفهم من قوله بيع العنب ليعمل خمرا، بحيث لا يقصد منه إلا التخمير كما ذكر في المطلب المتقدم في تقسيم الصور. فإن قوله لا يقصد منه إلا التخمير يكون بمثابة إلغاء سائر المنافع عند المتعاقدين، فالفرق بين هذا الشرط وبين سائر الشروط أن سائر الشروط يراد بها تحميل المشروط عليه التزام زائد وراء التزامه بالبيع، أما في المقام فليس المقصود بهذا الشرط تحميل المشروط عليه التزاما زائدا وراء الالتزام بالبيع، بل المقصود بهذا الشرط حاصر متعلق لالتزام البيعي بالعنب من هذه الجهة. المشتري عندما يقبل بهذا الشرط أو الباع عندما يقبل بهذا الشرط يكون التزامه متعلقا بهذه الجهة من العين، وهذا قيد تقييد. فقال الشيخ بأن هذا القيد يؤدي إلى إلغاء مالية العين، وهذا هو الظاهر من عبارة الشيخ. تفضل شيخ.
إلغاء المالية،
نعم. لا، هذا ما يفهم من كلام الشيخ الحين، هذا صحيح أو ليس بصحيح كلامه في المقام المتقدم. الآن كلامنا بعد الفراغ عن صحة كلام الشيخ في إثبات البطلان. إذا قلنا بأن تقييد العين بمنفعة محرمة يؤدي ولو بحسب نظر العرف إلى أن يكون المقابل بالمال هو هذه العين المقيدة بهذا القيد، فحينئذ يكون التقابل بينهما تقابلا بالباطل، أو تقابل بين مال وما ليس بمال فيكون باطل. لا فرق في هذا بين أن يكون مذكورا أو غير مذكور، كما أن كلام الشيخ ليس بذلك البعد إنصافا. ففرق بين أن تقول أبيعك الدار بشرط ألا تنتفع فيها إلا بالسكنة، وبين قولك أبيعك الدار التي لا منفعة لها عندي وعندك ولو بحسب الشرط إلا السكنة. فرق بين الأمرين. وإن شئت قلت كما أن العرف يختلف تختلف الأعيان عنده من جهة المنافع، فيرى أن هذه المنفعة منفعة نادرة، وهذه المنفعة منفعة غير نادرة، فيرى أن ماليتها بإزاء المنفعة غير النادرة. وما ذلك إلا من جهة تعلق القصود من أهل العرف بهذه المنفعة. فلما لا يقول العرف في صورة ما لو حصر المتبايعان قصدهما بهذه المنفعة، لما لا يقول العرف بأن هذين قد ألغيا سائر المنافع؟ بعبارة مختصرة، إلغاء العرف للمنافع خب هذا متحقق خارجا بلا أشكال. فكثير من الأعيان التي لها منفعة كالخشب الذي يمكن أن ينتفع به في الإيقاد، كالصنم الذي يمكن أن ينتفع به في الإيقاد، يقول العرف أنه لا منفعة له. والسبب، السبب هو أن هذه المنفعة لا تقصد من الصنم بما هو صنم، صحيح؟ إذن هنا ألغى العرف هذه المنفعة. إذا ألغى العرف هذه المنفعة لأن القصد النوعي لا يتعلق بالصنم من هذه الجهة، فلما لا نقول أن العرف إذا رأى متبايعين يتفقان على أن لا منفعة، على أنه لا منفعة للعنب إلا أن يصنع خمرا، لما لا يقول العرف أن هذين قد ألغيا سائر المنافع؟
لا منفعة خارجية لهذا
الشيء. انتبه لما أقول، لا انتبه لما أقول، انتبه لما أقول.
لا منفعة عند
العرف في منافع الصنم، يرى أن للصنم منفعة غير العبادة، للصنم بما هو صنم يرى لا منفعة، مع أنه قد ينتفع بخشبه. منشأ تصحيحك لإلغاء العرف منفعة الصنم مو من جهة عدم تعلق القاصد بهذه المنفعة حين هو صنم، صحيح؟ يعني أنت عندما تقول الصنم لا منفعة له تلاحظ قصد العرف، تقول العرف لا يقصد من هذا الصنم حين هو صنم إلا هذه المنفعة الباطلة. فإذا كان عدم تعلق القاصد بحسب النوع بالصنم إلا من جهة المنفعة الباطلة موجبا لإلغاء سائر المنافع، فإذا اتفق بيع من طرفين اتفقا فيه على أن لا منفعة للعين بحسب نظرهما إلا هذه المنفعة المحرمة، العرف ألا يرى هذين قد ألغيا سائر المنافع؟ هذا النوع من التقييد عند العرف، إلغاء لسائر المنافع أو لا؟ إلغاء لسائر المنافع. لما؟ لأن العرف يكفي في انتفاء المنافع عنده بحسب النظر عدم تعلق القصد، عدم تعلق القصد. إن قلت يكفي القصد النوعي والمنتفي في المقام القصد الشخصي، قلت القصد النوعي يكفي إذا أمكن تحققه في المتبايعين، ولكن المفروض أن المتبايعين قد اتفقا على إلغاء سائر المنافع بحسب القصد النوعي عندهما وبحسب القصد الشخصي، أي أنهما لم يقصدا سائر المنافع لا بالقصد النوعي ولا بالقصد الشخصي، فلم يبقى عندهما في العنب إلا المنفعة المحرمة. هذا النوع من الاشتراط عند المتبايعين هو عند العرف إلغاء منهما لسائر المنافع، مو عند العرف إلغاء لسائر المنافع، لا، عندهما العرف يحكم بأنهما ألغيا سائر المنافع. وإذا كان العرف يرى أنهما ألغيا سائر المنافع فالمقابلة بحسب العرف عند هذين بين ماذا وماذا؟ بين المال وبين العنب الذي يصنع خمرا، لا العنب الذي ينتفع به بسائر المنافع، والعنب باعتبار أنه يصنع منه الخمر لا مالية له عند الشارع. كلام الشيخ ليس بذلك البعد، نعم هو قابل للمناقشة لكن ليس بذلك البعد.
هذا يقتضي يعني ضرورة تقدر بقدرها، يقتضي فساد الشرط، ومع فساد الشرط لا يفسد البيع لأنه يعود تعود العين لها منفعة مقصودة.
نعم، هذا الكلام جوابه أن كلام الشيخ مآله إلى التفرقة بين القيد والشرط، وما يكون فساده غير موجب لفساد العقد هو الشرط بالمعنى العرفي، وهذا ليس بشرط في المقام، هو قيد، هو عبارة عن تقييد متعلق البيع بالعنب من جهة خاصة، أنا لا أشتري ملك العنب من جميع الجهات، لا بمعنى تقييد متعلق الملكية أو بتقييد متعلق السلطنة، لا، تقييد متعلق المالية. البيع يدور مدار المالية، فإذا اتفق المتبايعان على أن يكون الملحوظ في البيع هذه المنفعة، فإن المال لا يكون مبذولا إلا بإزاء هذه المنفعة أو بإزاء العين من جهة تحقق تلك المنفعة.
يعني من قبيل القرض الربوي الذي يسقط شرط الزيادة ويصح القرض؟
لا لا، إذا صح كلام، يعني إذا صح ما ذكرناه في مقام تقريب كلام الشيخ، وأقصد بالصحة إذا تقبل العرف هذا المعنى، فالفرق بين القيد والشرط. رجعوا حاشية المحقق شيرازي إن شاء الله، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله.